بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذا اليوم الجمعة 19 من شهر شوال العام 35 بعد 400 من الهجرة، الموافق 15 من شهر أغسطس العام 14 و2000 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على تفسير الإمام السعدي رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس 14 من دروس التفسير، وما زلنا في تفسير سورة البقرة، ونبتدئ بالآية 83. نعم، 84، 84.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الآيات التي معنا تبين ما كان عليه بنو إسرائيل من السفه والاستكبار والعتو ونقض المواثيق، فإن الله جل وعلا أخذ على بني إسرائيل 4 مواثيق. الميثاق الأول ألا يقتلوا أنفسهم، يعني لا يقتل بعضهم بعضا. الميثاق الثاني ألا يخرجوا أنفسهم من بلادهم أو من ديارهم. الميثاق الثالث ألا يظاهروا أحدا على اليهود، يعني اليهودي لا يعاون مشركا من عباد الأصنام مثلا على إخوانه من اليهود، لا يظاهر بعضهم أحدا على اليهود. الرابع أن يفدوا أسراهم، يعني إذا وقع يهودي في الأسر فإنه يجب على اليهود أن يسعوا في فكاكه من الأسر. هذه أربعة مواثيق أخذت على اليهود، فتركوا الثلاثة الأولى ولم يعملوا إلا بالأخيرة فقط، حيث قتل بعضهم بعضا وأخرجوا أنفسهم وإخوانهم من ديارهم وناصروا أعداءهم على إخوانهم من اليهود. ابن كثير رحمه الله تعالى يبين ذلك في قوله، يقول تبارك وتعالى منكرا على اليهود الذين كانوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالمدينة وما كانوا يعانونه من القتال مع الأوس والخزرج، يعني كان هناك تحالف بين اليهود وبين قبائل أو قبيلتي الأوس والخزرج، كل قبيلة من اليهود تحالفت مع قبيلة من أهل المدينة. يقول وذلك أن الأوس والخزرج وهم الأنصار كانوا في الجاهلية عباد أصنام، يعني كانوا على الشرك وعبادة الأصنام، وكانت بينهم حروب كثيرة، وكانت يهود المدينة ثلاثة قبائل، بنو قينقاع وبنو النضير حلفاء الخزرج وبنو قريظة حلفاء الأوس، يعني كل قبيلة حلفت قبيلة من الأنصار من أهل المدينة حتى يعاونوهم في قتالهم لأعدائهم. فكانت الحرب إذا نشبت بينهم قاتل كل فريق مع حلفائه، قاتل كل فريق مع حلفائه، فيقتل اليهودي أعداءه، وقد يقتل اليهودي الآخر من الفريق الآخر. إذن هذا هو محل الكلام، تحصل معركة بين الأوس وأعدائهم والأوس مع حلفائهم من اليهود والخزرج مع حلفاء من اليهود فيتقاتلون، فيقتل اليهودي أخاه اليهودي الذي يحالف القبيلة الأخرى من الأنصار، فيقتل بعضهم بعضا. من أجل ماذا؟ من أجل أن ينصر حليفه من الأنصار المشركين. يقول وذلك حرام عليه في دينه ونص كتابه، يعني ربنا جل وعلا حرم عليهم في التوراة هذا الفعل أن يقتل بعضهم بعضا، وذلك حرام عليه في دينه ونص كتابه، ويخرجونهم من بيوتهم وينهبون ما فيها من الأثاث والأمتع والأموال، يعني حتى يصل الأمر إلى هذا، يأخذون ما في بيوت إخوانهم من اليهود من الأمتعة والأموال والأثاث. ثم يقول ثم إذا وضعت الحرب أوزارها استفكوا الأسارى من الفريق المغلوب. سبحان الله، يعني يقتلونهم ويقاتلونهم بأيديهم، ثم إذا انتهت الحرب بدأوا في البحث عن الأسارى من اليهود، من الذي أسر، فيقوم بدفع الفدية لفدائه بعد أن قتله هو، يدفع الفدية ليفكه من الأسر عملا بنص كتابه، يعني عملا بحكم التوراة. تركوا كل هذه المواثيق السابقة ولم يأخذوا إلا بهذا الحكم وهو فداء الأسرى. لذلك ستأتي الآيات أن الله جل وعلا يقول أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، آمنوا بهذا الميثاق فداء الأسرى فعملوا به وكفروا بما سواه. يقول ابن كثير: استفك الأسرى من الفريق المغلوب عملا بحكم التوراة، ولهذا قال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. آمنوا ببعض الكتاب هو الفداء، وكفروا بالبعض الآخر وهو المقاتلة والإخراج من ديارهم والمظاهرة عليهم. ولهذا قال تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم الآية. هذا ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى حول هذه الآية. نرجع إلى الآية وتفسيرها. قال تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم، يعني واذكروا يا بني إسرائيل إذ أخذنا العهود عليكم بهذه الأمور التي سنذكرها الآن. إذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، لا تسفكون، هذا خبر، لا تسفكون وليس نهيا، النهي لا تسفكوا، هنا إثبات النون يدل على أنه خبر، ولا هنا تكون نافية، لكنه نفي بمعنى النهي، يعني أخذنا الميثاق عليكم ألا تسفكوا دماءكم. وسفك الدماء بغير حق محرم في كل أمة من الأمم، ومحرم في شرائع الله جل وعلا. لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. لماذا هنا عبر بقوله أنفسكم؟ وهنا أيضا قال دماءكم، لأن الأخوة الدينية تجعل أصحابها كالنفس الواحدة، كما جاء في الحديث: المؤمنون كاليد الواحدة أو كشيء الواحد يسعى بذمتهم أدناهم، كذلك مثل المؤمنين في تودهم وترحمهم كمثل الجسد، يعني الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالذين يترابطون مع بعضهم بعقيدة واحدة هم في مقام الشخص الواحد. فهؤلاء اليهود أصحاب كتاب واحد وهو التوراة، وعقيدتهم واحدة، فهم كالنفس الواحدة. فإذا قتل اليهودي الآخر وقاتله وأخرجه فكأنه قتل نفسه، لذلك قال: لا تخرجون أنفسكم، كأنه قتل نفسه وأخرج نفسه من بلده. لماذا؟ لأنهم أصحاب دين واحد وعقيدة واحدة وشريعة واحدة، وهي شريعة التوراة. وجاء في كتاب الله جل وعلا: لا تلمزوا أنفسكم، نهي المؤمنين، فإن من لمز أخاه فكأنما لمز نفسه، فكأنما لمز نفسه، لأن المؤمنين كاليد الواحدة. قال: لا تخرجون أنفسكم من دياركم، وهذا فيه تحريم إخراج الإنسان من موطنه وبلده بغير حق، وهذا أيضا ثابت. ثم أقررتم وأنتم تشهدون، يعني أقررتم بصحة هذا الميثاق الذي أخذ عليكم وقبلتم به، وأنتم الآن تشهدون بصحته. ثم أنتم هؤلاء، يعني ثم أنتم يا هؤلاء، يا هؤلاء اليهود، تقتلون أنفسكم. انظر الآن مرة ثانية لكلمة أنفسكم، مع أن الخطاب هنا لليهود الموجودين في العصر النبوي، وسفك الدماء والإخراج حصل قبل ذلك، لكن كما قلنا السر في ذلك أن هؤلاء جميعا أصحاب دين واحد وشريعة واحدة، فالخطاب موجه لهم كالنفس الواحدة، وكذلك آخرهم يرضى بما صنع أولهم، ولا ينكرون ذلك ولا ينكرون ذلك. ثم أنتم هؤلاء، يعني يا هؤلاء، تقتلون أنفسكم. هذا أول نقض المواثيق. وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، هذا الثاني. تظاهرون عليهم، يعني تظاهرون عباد الأصنام من المشركين عليهم، وتنصرونهم على إخوانكم من اليهود. تظاهرون عليهم، تعاونون عباد الأصنام وتتظاهرون على إخوانكم، تكونون ظهيرا لأعدائهم وأعدائكم، بالإثم يعني بالمعصية، والعدوان يعني الظلم. وإن يأتوكم أسارى، جمع أسير، تفادوهم بالمال، وهو محرم عليكم إخراجهم، يعني ابتداء. وهذا من سفه العقول، كيف تقاتلونهم وتخرجونهم ثم إذا وجدتموهم أسرى في يد أعدائكم دفعتم المال لكي تفكوا أسرهم؟ هذا من السفه في العقول، وهو محرم عليكم إخراجهم، يعني حرم الله جل وعلا عليكم أن تخرجوا أنفسكم وإخوانكم من بلادهم ابتداء. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ يقول مجاهد بن جبر المفسر المعروف: إن وجدته في يد غيرك فديته، إن وجدته في يد غيرك فديته، وأنت تقتله بيدك، أنت تقتله بيدك، وإن وجدته أسير في يد آخر فديته. هذا من التناقض الذي كان ولا يزال يعيشه اليهود، قوم متناقضون دائما وأبدا. قال تعالى منكرا عليهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب، اللي هو فداء الأسرى، وتكفرون ببعض، الثلاثة الباقية. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي. قوله منكم بيان لعدل الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا حكم قسط سبحانه وتعالى، لا يظلم أحدا، فقال منكم، يعني أن من فعل ذلك منكم هذا جزاؤه، إلا خزي. الخزي هو العذاب والهوان والفضيحة في الحياة الدنيا، يعني في الدنيا وفي الآخرة، في الحياة الدنيا. وقد حصل، فكان جزاء بني النضير الجلاء والإخراج والنفي من المدينة، وكان جزاء بني قريظة القتل والسبي. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، يعني جزاء لما كتموه ولما فعلوا. وما الله بغافل عما تعملون، عن الذي تعملونه. وذكرنا هنا قاعدة في الأسماء والصفات، أن القاعدة في الصفات المنفية أنها تقتضي إثبات كمال ضد الصفة. وما الله بغافل عما تعملون فيها إثبات كمال علم الله جل وعلا، إثبات كمال علمه جل وعلا، وإثبات كمال مراقبته. ومن ذلك يترتب على ذلك، ومن آثار ذلك، محاسبة هؤلاء، إثبات كمال علمه جل وعلا وإثبات كمال مراقبته. ومن آثار ذلك أن يحاسبهم على ما فعلوا بأشد العذاب يوم القيامة. وهذه قاعدة في الصفات ذكرناها كثيرا، وكلما مرت ننبه عليها. ثم قال: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. يبين سبب هذا النكوث والنقض للعهود، أن هؤلاء يريدون دائما الدنيا، يبحثون عن الأعراض الدنيوية فيبيعون دينهم بدنياهم أو بدنيا غيرهم. الذي يبيع دينه بدنياه يعني باع الدين وأخذ مكسبا من المال أو من الجاه أو الرياسة أو غير ذلك، والذي يبيع دينه بدنيا غيره يتخلى عن دينه مقابل انتفاع الغير، وهو لا يأخذ شيئا لا من المال ولا من أعراض الدنيا ولا من الجاه أو غير ذلك. فهؤلاء قال تعالى عنهم: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، تركوا الآخرة، الباء هنا داخلة على المتروك، اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، باعوا الآخرة وأخذوا مكانها عرضا من الدنيا قليل، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. لا يخفف عنهم يعني لا يفتر عنهم، ولا هم ينصرون، لا ينصرون أنفسهم ولا ينصرهم أحد. من الفوائد التي نأخذها من هذه الآيات الكريمات التحذير من نقض العهود، تحذير أهل الإيمان من نقض العهد والمواثيق، سواء الميثاق الذي بينك وبين الله جل وعلا أو العهد الذي بينك وبين الخلق، العهد ويدخل في ذلك الوعد أيضا، وتكلمنا على ذلك في دروس البخاري في دروس مستقلة. نقض العهد من صفات المنافقين وأيضا من صفات اليهود، كذلك فيها بيان عاقبة نقض العهود، عاقبة نقض العهود، وهي أن الله جل وعلا يخزي الإنسان ويغضب عليه ويعاقبه. كذلك من الفوائد تحريم سفك الدماء بغير حق، تحريم سفك الدماء المعصومة بغير حق. الرابع تحريم إخراج الإنسان من بلده بغير حق، تحريم إخراج الإنسان من موطنه أو من بلده بغير حق. الذي بعد ذلك بيان سفه اليهود وطيشهم في سرعة نقضهم للعهود والمواثيق، وطيشهم بأنهم يقتلون إخوانهم ويفدونهم، يقاتلونهم ثم يفدونهم إذا وجدوهم أسرى، وهذا يدل على خفة عقولهم، خفة عقول اليهود وبيان سفههم. فأيهما أعظم، القتل أم الأسر؟ أيهما أعظم؟ القتل أعظم. كذلك فيه التحذير من سلوك سبيل اليهود المغضوب عليهم، والتحذير من التشبه بهم. أيضا من الفوائد التحذير من أخذ بعض الكتاب والإيمان ببعض الكتاب وترك البعض الآخر، التحذير من ترك بعض الكتاب والأخذ ببعض وبيان عاقبة ذلك، كحال من يأخذون من شرع الله عز وجل ما يوافقهم، يأخذون من شرع الله ما يوافقهم ويدعون ما لا يتفق مع أهوائهم من قوانين وضعية أو تقاليد بالية أو أعراف بالية. كذلك في من الفوائد وعيد من يفعل ذلك بالخزي والفضيحة والعوان، وأن مآل من يفعل ذلك ينقض العهود والمواثيق هو الخزي في الدارين. وأخيرا فيه بيان ما عليه اليهود من الاضطراب والتناقض في الفهم والعمل، في الفهم والعمل، فهم أصحاب هوى دائما يأخذون ما وافق أهواءهم. ولهذا أمثلة كثيرة ذكرناها في شرح كتاب التوحيد لا تسع المقام لذكرها. يقول الشارح رحمه الله تعالى الشيخ السعدي: وهذا الفعل المذكور في هذه الآية فعل للذين كانوا في زمن الوحي بالمدينة، وذلك أن الأوس والخزرج هم الأنصار، كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم مشركين، وكانوا يقتتلون على عادة الجاهلية، فنزلت عليهم يعني على المدينة على الأوس والخزرج فنزلت عليهم الفرق الثلاث من فرق اليهود، بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع، فكل فرقة حالفت فرقة من أهل المدينة، يعني تحالفت مع فرقة من أهل المدينة لكي ينصر بعضهم بعضا في الحروب التي كانت تحصل بينهم في الجاهلية، وكانت حروب شرسة، فكانوا إذا اقتتلوا أعان اليهودي حليفه على مقاتليه، أعان اليهودي يعني حليفه من الأوس أو من الخزرج على مقاتليه من الأوس أو الخزرج الذي أو الذين تعينهم الفرقة الأخرى، هذا الحليف الآخر أيضا معه فرقة من اليهود، فيقتل اليهودي اليهودية ويخرجه من دياره إذا حصل جلاء ونهب، ثم إذا وضعت الحرب أوزارها وسكنت وكان قد حصل أسارة بين الطائفتين فدى بعضهم بعضا، ذهبوا لفداء الأسرى، والأمور الثلاثة كلها قد فرضت عليهم، ففرض عليهم ألا يسفك بعضهم دم بعض هذا الأول، ولا يخرج بعضهم بعض الثاني، وإذا وجدوا أسيرا منهم وجب عليهم فداؤه، إذن هذا عندهم في التوراة وجوب فداء الأسارى أو الأسرى، فعملوا بالأخير اللي هو الفداء وتركوا الأولين، فأنكر الله عليهم ذلك فقال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض وهو فداء الأسير، وتكفرون ببعض وهو القتل والإخراج. يقول الشيخ السعدي وفيها أكبر دليل على أن الإيمان يقتضي فعل الأوامر، فعل الأوامر واجتناب النواهي، الإيمان في أي أمة من الأمم لابد فيه من العمل، الإيمان الذي فرض الله جل وعلا على أي أمة لابد فيه من العمل، الطاعة لله جل وعلا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، هذا ما جاءت به الرسل. يقول الشيخ هنا فيه دليل يعني الأهل السنة على أن الإيمان يقتضي فعل الأوامر واجتناب النواهي، لأن اليهود يدعون أنهم أبناء الله وأحباؤه ومع ذلك يفعلون هذه الأفاعيل التي لا تمت للشريعة بصلة، فهم يكفرون ببعض الكتاب ويؤمنون ببعض. يقول الشيخ وأن المأمورات من الإيمان، قال تعالى فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، وقد وقع ذلك الخزي، وقع عليهم الخزي والهوان والفضيحة ولا زال يقع. قال الشيخ فأخزاهم الله وسلط رسوله عليهم، فقتل من قتل يعني قتل من اليهود من قتل، وسبى من سبى منهم يعني في خيبر وفي غير خيبر، وأجلى من أجلى يعني أخرج من المدينة، ثم قال ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، يعني عذاب الدنيا هذا هين بالنسبة لعذاب الآخرة، لذلك عبر عنه بقوله أشد العذاب أي أعظمه، وما الله بغافل عما تعملون. ثم أخبر تعالى عن السبب الذي أوجب لهم الكفر ببعض الكتاب والإيمان ببعضه، ما هو السبب الذي جعل اليهود يصنعون كل هذا؟ قال أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، استحبوها واختاروها وفضلوها على الآخرة، توهموا أنهم، توهم اليهود أنهم إن لم يعينوا حلفاءهم حصل لهم عار، يعني إن لم يعينوا حلفاءهم من الأوس أو الخزرج حصل عليهم العار، فاختاروا النار على العار، اختاروا النار في الآخرة وأيضا في الدنيا الهوان والخزي على العار. يعني قالوا لو تركنا إخواننا من الأوس أو من الخزرج ولم نقف معهم في نصرتهم ونقاتل إخواننا، لو تركنا حلفاءنا من الأوس أو الخزرج ولم نقاتل معهم إخواننا اليهود عيرونا وقالوا أنتم خذلتمونا، فاختاروا النار على العار. فلهذا قال فلا يخفف عنهم العذاب. وهذا فيه من الفوائد أن الإنسان لا يحابي في دين الله أحدا، ولا يرضي الناس بسخط الله، ولا يرضي الناس بسخط الجبار سبحانه وتعالى. وأيضا فيه خطورة أن الإنسان يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، حتى لو كانت الدنيا بكاملها، فإن الدنيا بكاملها وبحذافيرها قليل بالنسبة للآخرة، الدنيا بكل ما فيها قليل. طيب أنت ستأخذ من هذا القليل كم؟ يعني الدنيا بكل ما فيها قليل، فكم أنت ستأخذ من ذلك القليل؟ شيء لا يكاد يذكر. فكيف الإنسان يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل يرضي الناس بسخط الله جل وعلا؟ قال فلا يخفف عنهم العذاب بل هو باق على شدته، لا يحصل لهم راحة بوقت من الأوقات، ولا هم ينصرون، ليس لهم من ينقذهم وينصرهم مما هم فيه من العذاب الخالد الدائم. ثم قال تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل. الله جل وعلا أعطى وآتى موسى الكتاب الذي هو التوراة، وأكد ذلك بهذه المؤكدات الثلاث: القسم المقدر، واللام وقد. آتينا موسى، وموسى كليم الله جل وعلا، كلمه الله جل وعلا، وهو أحد أولي العزم من الرسل. ولقد آتينا موسى الكتاب يعني التوراة، وقفينا يعني أتبعناه وأردفنا بعده بالرسل، كما قال تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى، وقفينا من بعده بالرسل. وهذا فيه فائدة عظيمة، بيان عناية الله جل وعلا بخلقه ورحمته جل وعلا بخلقه، أنه أرسل لهم الرسول بعد الرسول، وأرسل لهم الرسل تترى يتبع بعضهم بعضا. لماذا؟ رحمة بالناس، ولكي يقيم عليهم الحجج والبينات، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأيضا ليبين لهم كيف يعبدون ربهم جل وعلا. فهذا يبين رحمة الله جل وعلا بخلقه، وأيضا فيه بيان لأهمية الأخذ بشرع الله جل وعلا، فإن الشرع نزل لإسعاد الناس ولإسعاد البشر، فمن أخذ به سعد ومن تركه شقي وضل. قال وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات. ختم الله جل وعلا أنبياء بني إسرائيل بعيسى، وبين موسى وعيسى أنبياء كثر جاءوا لبني إسرائيل، ختمهم بعيسى ابن مريم، وقال هنا عيسى ابن مريم فيه رد على النصارى الذين يزعمون أن عيسى ابن الله جل وعلا، فهذا في رد عليهم أن عيسى ليس له أب وإنما هو ابن مريم. فإذا سألك سائل أين أبوه تسأله تقول له وأين أبو آدم وأين أم آدم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فلا عجب في قدرة الله جل وعلا، لا عجب في قدرة الله، يخلق ما يشاء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالعجب من هؤلاء النصارى يصرون على ذلك. وعندهم أوضح مثال، أبونا آدم عليه السلام خلق بلا أب ولا أم، فما المانع وما العجيب أن الله جل وعلا يخلق عيسى عليه السلام بلا أب من أم؟ وآتينا عيسى ابن مريم البينات، وهذا فيه رد على اليهود الذين يكفرون بعيسى ويزعمون أنه ليس بنبي وأنه ابن زانية، ولذلك حاولوا قتله. فهذه الآية الكريمة فيها رد على الطائفتين، على اليهود وعلى النصارى. الله جل وعلا هنا مدح هذا النبي الكريم عيسى عليه السلام بأن أولا أيده بالبينات، بالمعجزات البينات الواضحات والبراهين التي تدل على صدقه، ومنها أنه يحيي الموتى بإذن الله، ويبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، وينبئهم بما يدخرونه في بيوتهم، عندهم في بيوتهم شيء أشياء يدخرونها من طعام للسنة، ينبئهم بما يدخرونه في بيوتهم. وكذلك من الآيات البينات كلامه في المهد وهو صبي في المهد يتكلم، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، هذه آية عظيمة وبرهان على نبوته وصدق ما جاء به. إذن هذه الآية الكريمة فيها رد على اليهود وفيها رد على النصارى، وفيها برهان عظيم على صدق ما جاء به عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. قال تعالى وأيدناه بروح القدس، يعني أيدناه يعني قويناه بروح القدس الذي هو جبريل عليه السلام على أرجح الأقوال، روح القدس يعني الروح المقدس المطهر. جاء في سنن أبي داود والترمذي قوله عليه الصلاة والسلام في حسان اللهم أيد حسان بروح القدس كما نافه عن نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم أيد حسان بن ثابت الذي كان يهجو المشركين ويؤلف القصائد في الرد عليهم، اللهم أيده بروح القدس. هذا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لحسان بن ثابت، هذا فيه دليل على أن روح القدس هو جبريل عليه السلام. هناك أقوال أخرى أن روح القدس المراد الإنجيل، وهو قول فيه ضعف، لأن الله جل وعلا قال وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلاً. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. فذكر هنا الإنجيل بعد ذكره روح القدس، فدل على أن روح القدس غير الإنجيل. فمن آيات الله في عيسى عليه السلام أنه يكلم المهد الناس في المهد وكهلا. كهلا هذه بعد نزوله، بعد هذه السنين الطوال ينزل من السماء في آخر الزمان في عند منارة في دمشق، فيتتبع المسيح الدجال ويقتله في الشام، يكلم الناس وهو كهل كما كلمهم هو في المهد، وذكرنا الآيات قبل قليل. فهذه من آيات الله في عيسى عليه السلام، يكلم الناس في المهد وهو كهل كبير، بعد هذه السنين الطوال ينزل في آخر الزمان. وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم، يعني يا أيها اليهود أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم، إما أن يأتي هذا الرسول بشيء ينسخ به بعض أحكام التوراة فيقولون لا نحن لن نأخذ بما جئت به وإنما نأخذ بما نحن عليه، أو يأتيهم بأحكام الله جل وعلا التي لا توافق أهواءهم، استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ففريقا كذبتم، أصل الجملة كذبتم فريقا، قدم المفعول به هنا للاهتمام، تكذبون فريقا وتقتلون فريقا آخر، كما قال تعالى ويقتلون النبيين بغير حق، كما قتلوا زكريا ويحيى وأرادوا قتل عيسى عليه السلام فلم يقدروا عليه بل رفعه الله إليه. والخطاب هنا كما ترون للموجودين في العهد النبوي، مع أن الذين قتلوا الأنبياء وكذبوهم كانوا قبل ذلك. لماذا؟ لأننا قلنا أن هؤلاء كالجسد الواحد والنفس الواحدة، وهم هؤلاء المتأخرون يؤمنون ويقرون ما فعله المتقدمون من اليهود. وأيضا هنا قد يقال في قوله وفريقا تقتلون أنكم أيضا حاولتم أن تقتلوا نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في غير ما مر، ومن تلك المرات وضع السم أو السم في ذراع الشاه التي أكل منها أو أكل شيئا يسيرا منها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم علم أنها مسمومة، فلما سألهم عن ذلك قالوا فعلنا ذلك لنعلم، إن كنت كاذبا نستريح وإن كنت غير كاذب فستعلم ذلك. فهذا أيضا محاولة للقتل وقد كذبوه فعلا. هذا المعنى الثاني أيضا قد يرد، والمعنى الأول واضح أنهم كذبوا أنبياءهم الذين جاءوهم وقتلوا منهم من قتلوا وكفروا بمن كفروا. قال الشارح رحمه الله تعالى يمتن تعالى على بني إسرائيل أن أرسل لهم كليمه موسى، يعني الذي كلمه الله جل وعلا، وهذه منقبة عظيمة لموسى عليه السلام، وهي كذلك لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فقد كلمه الله جل وعلا ليلة المعراج وفرض عليه الصلوات الخمس. يقول وآتاه التوراة ثم تابع من بعده بالرسل الذين يحكمون أو يحكمون بالتوراة إلى أن ختم أنبياءهم بعيسى بن مريم عليه السلام، وآتاه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر. وهذه كلمة مهمة، أن من رحمة الله جل وعلا عندما يرسل نبيا أو رسولا يؤيده بالبراهين التي هي تفوق إمكانيات البشر ولا يستطيع البشر أن يأتوا مثلها، لتكون آية على صدقه. يعني لا يرسل نبيا بدون بينة، الناس تقول له أين البرهان والدليل على أنك رسول أو نبي، فيرسل معهم الآيات والبراهين التي على مثلها يؤمن البشر، ومع ذلك أولئك يكابرون ويستكبرون ولا يؤمنون. مشركو مكة لما قالوا لن نؤمن لك حتى نرى هذا القمر في السماء ينشق، يعني طلبوا معجزة عجيبة، آية كونية في السماء، القمر نفسه آية من آيات الله بدون انشقاق في طلوعه وخفائه وبداية كونه هلالا ثم يكبر شيئا فشيئا إلى أن يذهب بعد ذلك، آية مستقلة. ومع ذلك قالوا نريد أن ينشق هذا القمر ونراه بأعيننا. فلما وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن فعل ذلك آمنوا وأعطاهم موعد، والله جل وعلا أمر أن ينشق القمر فرأوه نصفين شقين، شق على جبل أبي قبيس وشق في الطرف الآخر، ورأوا الآية أمام أعينهم قالوا سحر مستمر، هذا سحر، ولا زال محمد صلى الله عليه وسلم يسحرنا، إذا ماذا تريدون بعد ذلك؟ فهكذا جاءت الآيات البينات والباهرات لليهود على أيدي أنبيائهم، ومع ذلك سيأتي أنهم قالوا قلوبنا غلف. يقول وأتاه الله وأتاه من الآيات البينات ما يؤمن على مثله البشر، وأيدناه بروح القدس، أي قواه الله بروح القدس. قال أكثر المفسرين أنه جبريل عليه السلام، وقيل إنه الإيمان، يعني الإيمان المفطور في قلوب الناس، الفطرة الموافق الفطرة، وقيل إنه كما قلت الإنجيل. ثم مع هذه النعم التي لا يقدر قدرها، النعم الغزيرة الوفيرة الكثيرة، لما أتوكم عن الرسل بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم عن الإيمان بهم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، فقدمتم الهوى على الهدى. سمي الهوى بهذا الاسم لأنه يهوي بصاحبه، من قدم الهوى على الهدى، من قدم الهوى هواه على الهدى هوي في نار جهنم والعياذ بالله، وسقط وضل. فلذلك يجب على المؤمن أن يقدم الهدى والهدي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم على الهوى، إن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يجب على المؤمن أن يقدم الهدى والهدي النبوي على هواه، ونفسه ستنازعه فيحتاج أن يغالب نفسه، والنفس إن أتبعتها هواها فغرة نحو هواها فها، إن مشيت مع نفسك فيما تريد أردتك وأهلكتك، والنفس إن أتبعتها هواها، يعني إن أعطيتها كل ما تهوى فإنها لن تتراجع، فاغرة نحو هواها فها. فقدمتم الهوى على الهدى وآثرتم الدنيا على الآخرة، وفيها من التوبيخ والتشديد ما لا يخفى، يعني فيها من التهديد والتوبيخ لبني إسرائيل ما لا يخفى. قال تعالى وقالوا قلوبنا غلف، قالوا يعني قالت بنو إسرائيل قلوبنا غلف، جمع أغلف أي عليها غلاف، يعني عليها غطاء، فلا تصل إليها المواعظ. قلب الأغلف المطبوع عليه الذي عليه غطاء لا يصل إليه موعظة، كما قال تعالى: كلا بل رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ما يكسبه الإنسان من الشرف ومن المعصية يغطي قلبه فلا يعي الحق. ما يكسبه الإنسان من المعصية يطبع على قلبه ويغطي قلبه فيصبح قلبه أسودا، فيحذر الإنسان من تراكم المعصية ولا يستخف بالمعصية وإن صغرت. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. الجبل مكون من الحصى، والبيت مكون من أعداد من الطوب. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فإذا تكاثرت الذنوب على القلب غطته وصار أسودا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. وقالوا قلوبنا غلف، يعني عليها غطاء، فلا تصل إليها المواعظ. وقيل أيضا في التفسير غلف، أي هي ممتلئة بما عندنا من التوراة، فلا تتقبل شيئا آخر ولا نريد منك شيئا آخر. وهذا نوع من الاستكبار، وهذا نوع من الاستكبار، استكبار اليهود، أنهم خلاص قالوا عندنا ما يكفينا، فلا تحدثنا ولا تعظنا بشيء آخر، يدل على عتوهم وكبرهم. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله، بل هذه للإضراب، ليس الأمر كما ادعوا، بل لعنهم الله بكفرهم، بل قلوبهم ملعونة مطبوع عليها، كما قال: وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم. وكلمة طبع الله عليه بكفرهم هذه مسألة مهمة في مسألة القدر، كما لم يؤمنوا به أول مرة فإن الله عاقبهم بهذا بالطبع، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ونبهنا في يوم الأربعاء درس التحوية على هذه المسألة، مسألة القدر، أن السيئة جزاؤها السيئة بعدها. الإنسان لما عاند أول مرة واستكبر عن الحق، عقوبة ذلك المزيد من الضلال والطبع على القلب، وأنه لا يعي الحق ولو كان واضحا كالشمس في رائعة النهار. لذلك قال هنا بكفرهم، يعني بسبب كفرهم طبع الله جل وعلا عليها. واللعن معناه الطرد من رحمة الله، وهو عقوبة لهم على سوء أفعالهم، فقليلا ما يؤمنون. إما قليلا ما يؤمنون، بمعنى يؤمنون بشيء قليل، كما سبق في أفتؤمنون ببعض الكتاب، يؤمنون بالشيء القليل من شريعتهم ويكفرون بالباقي، أو الذين يؤمنون منهم قلة، المؤمنون منهم قلة. من فوائد هذه الآيات التحذير من رد أوامر الله جل وعلا وشرعه، التحذير من رد أوامر الله جل وعلا وشرعه. ثانيا عقوبة من رد الحق الطبع على قلبه، فلا يفقه بعد ذلك ما يتلى عليه. عقوبة من رد الحق أنه يطبع على قلبه، يصبح قلبه أغلف أسود لا يفقه شيئا. ثالثا عاقبة الاستكبار عن الحق، عاقبة الاستكبار عن الحق، وهي اللعن والطرد من رحمة الله. رابعا الحذر من الاعتذارات الباطلة بعدم الفهم، تكلم واحد في الحق ولا يقول أنا لا أفهم شيئا مما تقول، كما قال شعيب عليه السلام ما نفقه كثيرا مما تقول، مع أنه يكلمهم بلغتهم. هذه اعتذارات باطلة فارغة لا تغني من الحق شيئا ولا تفيد شيئا. قال الشيخ رحمه الله تعالى الشارح: اعتذروا عن الإيمان، اعتذروا عن الإيمان لما دعوتهم إليه، يعني دعاهم إليه من الإسلام يا أيها الرسول بأن قلوبهم غلف، أي عليها غلاف وعليها أغطية، فلا تفقه ما تقول، يعني فيكون لهم بزعمهم عذر لعدم العلم، عذر لعدم العلم، وهذا كذب منهم، يعني كذب واعتذار فارغ وباطل ولا ينفع. فلهذا قال: بل لعنهم الله بكفرهم، أي أنهم مطرودون ملعونون بسبب كفرهم، فقليلا ما فقليلا المؤمن منهم، يعني الذي يؤمنهم قلة، الفاعل الإيمان قلة، أو قليلا إيمانهم، وكفرهم هو الكثير، وكفرهم بالله هو الكثير وهو الغالب. عند هذه الآية نقف، ونذكركم أن إن شاء الله الجمعة القادمة ستبتدئ دروس المعهد مرة ثانية إن شاء الله جل وعلا من بعد صلاة العصر، الفقه ثم درس المواريث ثم درس الصرف قبل المغرب بساعة، يعني كل درس إن شاء الله سيكون ساعة ساعة ساعة. نذكركم أن يوم الجمعة القادمة إن شاء الله جل وعلا من بعد العصر المغرب ستعود دروس المعهد مرة ثانية. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لكم ويحب ويرضى، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبارك الله فيكم.